أعزائي المستمعين على منصات البودكاست وأعزائي المشاهدين على حسابنا في اليوتيوب، أنتم تستمعون إلى بودكاست ماذا بعد معي أنا أبو بكر باذيب. أهلا وسهلا بكم. اليوم نحن في ضيافة الدكتور محمد العريمي. دكتور محمد العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية، وهو يعني وجه إعلامي غني عن التعريف، فهو متحدث ذكي ودائما ما يدير الحوارات التي تجرى معه بذكاء بعيد ويتجاوز التأثير عليه بشكل أو بآخر. لهذا أنا أتمنى اليوم أنه أستطيع أن أدير حوار بالفعل يفيد ويقدم جديد لمستمعينا ومشاهدينا. مرحبا دكتور.
مرحبا فيك أخي العزيز أبو بكر، وأنا حقيقة سعيد أن أكون يعني معك في هذا البرنامج الجميل، وأتمنى حقيقة أن أكون يعني بالصفات التي وصفتني إياها. هذا يعني كرم
لا
منك
دكتور،
وإحسان، شكرا
وأنت
جزيلا.
أكثر من ذلك. دكتور، أنا طلعت وشاهدت عدد من الحوارات السابقة لكم في قضايا عربية وفي قضايا لها علاقة بالشأن العماني، وهذا دفعني إلى تقسيم حوارنا هذا والاستفادة من وجودكم معنا لعدة محاور، حتى يعني المستمع العربي الذي يستمع البودكاست ماذا بعد يستطيع أنه يلم بكثير من القضايا التي ممكن حضرتك تقوم بتحليلها أو بالتطرق لها. دكتور، في البداية أنا أريد أن أناقش معكم الحدث العالمي الأهم اليوم في المنطقة العربية وفي العالم في تقديري الشخصي، وهو كأس العالم في قطر. دكتور، قطر دولة عربية شقيقة لها حضور ولها تأثير ولها قوة ناعمة إعلامية واقتصادية، قطعت شوط كبير جدا مقارنة بدول عربية كثيرة، لها تأثيرات في أوروبا ولها تأثيرات في أمريكا وفي المنطقة بطبيعة الحال، كانت قناة الجزيرة قوة ناعمة مؤثرة في أماكن كثير. دكتور، ما تفسيرك للهجمة الشرسة التي تتعرض لها قطر فيما يتعلق باستضافة كأس العالم، وفتح ملفات مختلفة قد لا يكون وقتها مناسب قبيل كأس العالم؟ ما هو التفسير أو ما هو التحليل الذي دفع العالم لتكشير عن أنيابه تجاه فقط إقامة واستضافة دولة عربية إسلامية لكأس العالم؟
وأولا نبارك لأشقائنا الذين نكون لهم كل المحبة الصادقة من سلطنة عمان، أشقائنا في قطر، احتضان هذا الحدث العالمي المهم بل والرفيع المستوى. وحقيقة أشقائنا في دولة قطر لم يتأتى حقيقة لهم هذا الإنجاز وهذه الاستضافة بسهولة. ونحن تابعنا هذا الملف منذ أكثر من 8 9 سنوات والمراحل التي مرت بها، ولكن بالمختصر لا ترمى إلا الشجرة المثمرة. حقيقة دولة قطر يعني بقيادة الأمير حفظه الله يعني يقوم حقيقة بإنجازات ضخمة ليس في المجال الرياضي فقط. الدول الآن، دولة قطر الآن لم تعد دولة هامشية، دولة صغيرة كما يذكر في وسائل الإعلام. الدول لا تقاس بحجم يعني سكانها أو بمساحتها. دولة قطر الآن أصبحت دولة وازنة في المنطقة على المستوى الخليجي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى العربي والدولي أيضا، وبالتالي نبارك لهم هذا الإنجاز الكبير، ونبارك لهم أيضا هذه الانطلاقات المتعددة سواء في المجال الاقتصادي، في المجال الاستثماري، في المجال الحضور العالمي. هذه الهجمة ليست من العالم كما ذكرت، هي من دول نحن في مجال الإعلام نعرفها، هي دول 8 إلى 10 سنوات إلى 10 دول لا تريد حقيقة أي إنجاز ضخم أن يتحقق ليس في قطر بل في هذه المنطقة في المجموع، سواء منطقة الخليج أو يعني المنطقة العربية والمسلمة. هذا الحدث يحصل لأول مرة في دولة عربية، في دولة خليجية، في دولة مسلمة. وهذه الدول أنا أستطيع أن أعددها لك، لأن أنا يعني مع أني أنا أيضا رئيس لجمعية الصحفيين، أيضا أنا عضو في مجلس الإدارة أو في المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للصحافة، وهذا الاتحاد يضم في عضويته 600 ألف، أكثر من 600 ألف منتسب له. هذه الدول دائما ما تعارض يعني مثل هذه الأعمال الكبيرة والإنجازات الكبيرة أن تتحقق على أرض الله. وتأكد يعني لولا قطر، يعني لو استضافت هذا واستضافت هذه القمة الكروية أي دولة عربية ومسلمة، ستتعرض هذه الدولة لنفس هذا الهجوم. وأخواننا في دولة قطر يعون يعني ويعرفون، وكان هناك تصريح يعني لوزير الخارجية القطري حول هذا الموضوع. وأعتقد مع بداية الانطلاقة الفعلية سوف تزول يعني هذه الشوائب، والإخوان في قطر مصرين على النجاح، بل مصرين أيضا على التميز. وأنا أعتقد يعني بل أجزم بأن هذه القمة الكروية ستكون من أفضل المونديالات العالمية التي حصلت في العالم، من خلال التنظيم الممتاز، من خلال البنية التحتية الأساسية، من خلال المنشآت. يعني دولة قطر مستعدة لهذا الإنجاز على أعلى المستويات، وهناك تنظيم. نحن في جمعية الصحفيين العمانية قبل شهرين استضفنا يعني بعض أعضاء اللجنة المشرفة على هذا المونديال، وقدمنا لهم كل التسهيلات لعرض يعني المونديال للرياضيين في سلطنة عمان. كانت هناك فعالية في محافظة ظفار في خريف ظفار، وقدم إلينا الشخوص المهتمين أو يعني المكلفين بهذا المونديال. وتم عرض أيضا حتى مجسمات لجميع الملاعب التي سوف تقام عليها يعني المباريات. ولاحظنا حقيقة يعني من خلال استعدادهم، من خلال حضورهم، أيضا من خلال ما قدموه لنا وللرياضيين العمانيين في السلطنة، بأن هناك استعدادات عالية المستوى، وأن هذه القمة الكروية، هذا المونديال الكبير العالمي، سيتميز بأشياء كثيرة خلال الأسابيع القادمة.
دكتور، يعني فقط لأنه المونديال يعقد ويقام في دولة عربية مسلمة خليجية، هذه الهجمة اللي حتى يعني في النهاية يعني سنسمي دول، يعني الصحافة الفرنسية والصحافة الألمانية والحكومة الألمانية حتى، تمام، يعني فقط لأنها تقام في دولة في هذه المنطقة فقط، يعني ما فيش أي أبعاد سياسية، أي يعني أبعاد يعني خلف كواليس العمل السياسي الممنهج ضد دول مختلفة. يعني احنا لا نتكلم على ايضا يعني كلام حضرتك حول الحضور القوي لقطر على المستوى الاقليمي والدولي، المفروض كان يحقق نوع من يشفع لها في انها لا تتعرض لهذه الهجمة. يعني هي مش من الدول التي يمكن ليس لديها علاقات، استثماراتها كبيرة في اوروبا، هذه التفاصيل. يعني هناك من يقول انه لولا الاستثمارات الرياضية القطرية في الرياضة الفرنسية كان الدوري الفرنسي لا قيمة له، يعني ففقط له علاقة أنها أقيم في هذه المنطقة، ولا هناك أبعاد أخرى؟
لا، هو لا، من وجهة نظري أنا الشخصية لا توجد أي أبعاد. والدليل يعني على هذا ما أقوله بأن معظم السياسيين الأوروبيين سواء كانوا فرنسيين أو ألمان أو إنجليز أو أيا كان، يعني يعقدون اجتماعات مكثفة. عندما نتحدث عن الطاقة، عن السياسة، عن مبيعات الأسلحة، لا، هذه الملفات لا تكون حاضرة. لماذا الآن يعني مسؤولين في بعض المسؤولين في الحكومة الألمانية يتحدثون عن قطر وعن أيضا انتهاكات لبعض ما اسموه حقوق الإنسان أو العمال؟ يعني لماذا هذه الازدواجية في الملفات السياسية
صحيح،
وفي أيضا الاجتماعات التي تخص الاقتصاد والنفط والهرولة واللهث حول الحصول على الغاز القطري؟ ولماذا لا يقاطع الغاز القطري أو البترول القطري أو الاستثمارات القطرية؟ هناك استثمارات قطرية في أوروبا بالمليارات في كل عواصم أوروبا. يعني أنا أستغرب لماذا كل هذه الازدواجية. يعني أنا أعتقد بأن يعني هذه الهجمة سببها ما ذكرت لك، وربما يكون استفزاز مالي أو أيا كان. يعني تعرف يعني دول الغرب ومعظمها في المجموع يعني لا توجد عندهم صداقات دائمة، هم دائما، نحن دائما نعتبرهم أصدقاء في المنطقة، ولكنهم للأسف هم ليسوا أصدقاء، هم المصلحة ما تربطهم بنا، ولكن عندما تتحدث عن أمور كثيرة يعني ربما لا يسعفنا الآن الوقت للحديث عنها، هم عنصر المصلحة حاضر أكثر من العناصر الأخرى، وبالتالي يعني ما هو دخل هذه الأمور التي يتحدثون عنها عن مونديال كروي هدفه هو الترفيه يعني، وهدفه أيضا هو يعني خلق روح من الصداقات، هم يتحدثون عن علاقات يعني كبيرة وممتدة لسنوات، ويذهبون أيضا إلى تعزيز هذه عندما تكون هناك ريسبشنات سياسية أو ثقافية. لماذا الآن هذه الازدواجية والحديث عن هذه الأمور؟ نحن أيضا يعني ربما أيضا هناك جزئية مع بعض وسائل الإعلام في هذه الدول، وهي أن الفكرة أو الحقيقة ليست حاضرة بشكل، ربما تكون مشوهة، ولكن أعتقد أنا أن حضور هذا الكم الهائل يعني من الرياضيين ومن الإعلاميين ومن الصحفيين ربما تكون يعني بادرة، وربما تكون يعني حسنة لإعطاء الصورة الحقيقية
صحيح.
لدولنا سواء كان في قطر أو في دول الخليج. أنا أعطيك مثال إذا كان الوقت يسمح،
تفضل.
عندما تقدمنا لملف الكونغرس العالمي الصحافة العالمية في
نعم.
عمان الذي عقد قبل أشهر،
نعم.
نفس الحكاية، كان هناك معارضة من بعض الدول الاسكندنافية، وعندما كنا نعقد اجتماعات عن طريق الزوم يعني وأيضا بعضها قبل كوفيد مباشرة، يعني أحسسنا بأن ليست لديهم، أولا هم يعتبرون هذه دول المنطقة هي دولة واحدة، يعني لا يميزون بين قطر وعمان والسعودية، يعتبروها دول ميدل إيست هي دولة واحدة، معلومات خاطئة، ويعتبرون بأن المرأة ليست لها حقوق، وأن يعني هناك أشياء للأسف الشديد، يعني هذه المعلومات التي يستقوها من الإنترنت ومن بعض المواقع المشبوهة هم يبنون عليها قناعات كثيرة. لما جو هنا عندنا في عمان حدود 400 صحفي وإعلامي من مختلف دول العالم، انبهروا حقيقة بما رأوه يعني من تطور، من تحدث، من أيضا وجود المرأة العمانية في كل المناصب، من حرية أيضا الحديث في الكثير من المواضيع. يعني أعتقد بأنها ستكون فرصة
صحيح.
لإثبات ما وصلت إليه قطر في المجزوء، ودولنا أيضا دول المنطقة في المجموع، وأنا ليست لدي أدنى شك في أن قطر ستقدم صورة مشرقة لقطر كدولة ولدول الخليج كمنظومة ولدول العالم العربي والإسلامي كدول عربية وإسلامية أيضا، ما عندي أدنى شك.
صحيح. طيب دكتور، تحدثت بشكل تفصيلي على ما يبدو أن هناك حالة من الاستكثار يستكثر على المنطقة أن يحدث فيها حدث عالمي بهذا الضخامة وبهذا الحضور وبهذا الشكل. طيب دكتور، اسمح لي ننتقل لمحور آخر. أيضا كان حديث العالم خلال الشهر الماضي تحديدا، وهو عندما اجتمعت أوبيك بلس وخفضوا من إنتاج البترول 2 مليون برميل يوميا، رغم أنه الشواهد الإعلامية والسياسية وتحليلات الخبراء تحدثوا على أنه هناك يعني أمريكا عند الإدارة الأمريكية عندما استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة ورأت أنه تخفيض هذا القرار يصب في مصلحة روسيا بشكل أو بآخر، اتضح لاحقا أن هناك تفاصيل سياسية خاصة بالداخل الأمريكي لها علاقة بانتخابات التجديد النصفي للبرلمان، لها علاقة بتفاصيل، لكن يعني الإدارة الأمريكية كانت حريصة على أنها تنتقد السعودية وكأنها تريد أن تعيد القصة القديمة، القاعدة القديمة، إن لم تكن معنا فأنت ضدنا، رغم أن المملكة العربية السعودية عبر متحدثين كثير باسمها تحدثوا عن أنه يعني هذا يصب في مصلحة توازن الأسعار، وهذا يصب في مصلحة وأنها في على يعني في المنتصف ما بين كل الأطراف، ولكن لماذا الإدارة الأمريكية حرصت على أنها تحاول وكأنها تعاقب المملكة العربية السعودية؟
هو من وجهة نظري أنا، من وجهة نظر السياسية، أن هناك مشكلة عميقة جدا في الداخل الأمريكي. هذه المشكلة يواجهها الرئيس بايدن كشخص، وأيضا منظومته الحكومية في المجموع. حاولوا خلال هذه الفترة وقبل الانتخابات النصفية التي لاحظنا نتائجاتها قبل يومين، أن يصدروا هذه الأزمة إلى الخارج. من هي الدولة الحاضرة؟ هي المملكة العربية السعودية. ما هو المصدر الذي ربما أو يمكن تصدير هذه الأزمة الداخلية وتسليط الضوء عليها؟ هو النفط والغاز. أولا، أوبك كما هو معلوم وتابعتم، أن هذا القرار ليس قرار المملكة العربية السعودية. ربما تكون المملكة من الدول الوازنة في هذه المنظومة النفطية، ولكن هناك أكثر من 20 دولة هي التي قررت وبالإجماع. وبالتالي هذه الدول يعني ترى مصلحتها في هذا التوجه. يعني أمريكا من الدول أيضا النفطية، ليست بسيطة، ولكن هي تعودت أن تملي يعني اشتراطاتها وأن تملي هيمنتها على، ليس على دول المنطقة فحسب، ولكن على المنظومة الاقتصادية والاستثمارية في المجموع. وأعتقد بشكل مختصر لك ولمستمعيك ومشاهديك الكرام، أنه هو كان مجرد يعني إخراج هذه الأزمة من النطاق الأمريكي وتحويلها إلى أماكن أخرى، وتزامنت مع اجتماعات أوبك وأوبك بلس. هذه الدول أيضا دول كاملة السيادة، وبالتالي إذا ارتأت هذه الدول اللي أكثر من 20 دولة أن مصلحتها نحو يعني تقليل أو تخفيض هذا الإنتاج إلى 2 مليون برميل، هذا قرار جماعي. وأيضا من الناحية التكتيكية، من الناحية الفنية، يعني هذه الدول أو هذه الحصص، معظم هذه الدول لا تصل إلى المستوى، أعلى مستوى أو إلى المستوى المسموح. بمعنى أن إذا هناك يعني دولة مسموح لها أو الاتفاق مثلا تصدر 3 أو 4 مليون، هي لا تستطيع أن تصل لهذا الحد الأعلى لأسباب فنية كثيرة.
صحيح.
ربما الفنيين في هذا المجال النفطي يستطيعون الحديث فيه بإسهاب. وأيضا يعني من الناحية الفنية أيضا، حتى المملكة العربية السعودية هناك سقف يعني تستطيع الوصول إليه، ولكن مع وجود بعض الصعوبات يعني تحتاج إلى وقت سنة إلى 3 إلى 4 سنوات حسب ما ذكروا بعض المتخصصين في هذا المجال. وبالتالي هي يعني الفكرة يعني التي قامت عليها، أو الهجمة التي تمت من قبل بعض وسائل الإعلام الأمريكية والمتعمدة أيضا. يعني تعرف الآن أمريكا تمر أو تخوض حرب يعني كبيرة مع الروس، هي متحالفة مع الغرب مع أوكرانيا، وبالتالي هناك أيضا أزمات داخلية في مجال التطبيب، في مجال التعليم، في مجالات كثيرة في أمريكا أيضا تناشد بوقف هذه الحرب وبوقف هذه يعني الاستنزاف الثروات الأمريكية وتوجيهها إلى أوكرانيا لمحاربة
صحيح.
الروس. هناك أيضا كثير من المناشدات، ولاحظنا يعني حسب ما ذكروا أو ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الأمريكية، بأن يستوجب على الرئيس بايدن وعلى حكومته أن توقف هذه الحرب والتي استنزفت الكثير الكثير من موارد المواطن الأمريكي. لاحظنا من خلال الكتابات الكاريكاتير، أيضا بعض المناشدات، حتى بعض المظاهرات التي تمت، وقفات الاحتجاج التي تمت في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الموضوع الآن ربما هدى، هو كان الهدف، حتى هم طلبوا.
بس يبدو دكتور
نعم
في
تفضل.
كأنه يعني من حين لآخر أي تصدير للأزمات الداخلية الأمريكية في كثير من الأحيان توجه إلى المملكة العربية السعودية بشكل مختلف، إن كان حول النفط والطاقة، أو إن كان حول تصدير السلاح، أو إن كان علاقات الثنائية، أو إن كان يعني حتى على مستوى يعني قضايا سياسية عابرة، عادة ما يعني وكأن المملكة هي مجال خصب لتصدير أزمات أمريكا بشكل أو بآخر.
شوف، أعتقد أن الآن في المملكة العربية السعودية قيادة وازنة وقيادة أيضا مستوعبة لكل هذه الأحداث. المملكة العربية السعودية شقيقة من الدول الكبيرة والمؤثرة، وأعتقد بأن الأمور خلال الفترة القادمة ستكون هناك ندية، بمعنى أن دولنا، دول الخليج في المجموع، لم تعد الآن في هذه الفترة دول تابعة أو دول تتقبل الأوامر من واشنطن ومن لندن وتنفذها. بالتالي هناك مصالح، يعني لو رجعنا لدولنا قبل 50 سنة أو 40 سنة كانت دول بسيطة، الآن هذه الدول، دول الخليج الست، أصبحت دول متحققة وأصبحت أيضا دول وازنة وأصبحت أيضا دول متشعبة المصالح، وبالتالي
صحيح.
رهن هذه المصالح مع عاصمة أو مع دولة معينة لم يعد بالمقبول. وأعتقد متى ما كانت قياداتنا واعية لهذه المصالح، أنا متأكد أنها سوف تصطدم بمصالح أخرى خارج النطاق الخليجي والعربي. وأعتقد ردات الفعل الغير مبررة من قبلنا إحنا كمتابعين سياسيين وكإعلاميين وكصحفيين، أعتقد أنها حاضرة وواضحة بالنسبة لنا
صحيح.
وأيضا بالنسبة لأشقائنا في الكويت، وهي نفس الهجمة التي يعني الآن حاضرة أو
في قطر.
يعني
في قطر.
موجهة ضد قطر.
صحيح.
هذه الهجمات وأيضا هذا الكلام المغلوط وهذا يعني الهجوم الغير مبرر، أعتقد بأنه لن يقف. أنا من وجهة نظري كصحفي كإعلامي كمتابع، متى ما كانت دولنا هذه دول الخليج تتقدم، دول الخليج الآن تتحرر من كثير من الأمور الاقتصادية والتبعية الاستثمارية، أعتقد ستواجه مثل هذه
صحيح صحيح.
الهجمات. والحمد لله رب العالمين أن الآن في دول الخليج قيادات شابة متعلمة واعية وافقة. والشيء الأفضل أيضا والأكبر أن شعوب دول الخليج هي صف واحد خلف قياداتها، لأن تعرف أن هذه القيادات تعمل لمصلحتها ولتحقيق يعني ما نصبو إليه نحن كخليجيين على أن يتحقق على أرض الواقع.
دكتور، من حين لآخر تخرج مجموعة من الإشاعات المبنية على مصادر، ويختلف المحللين ووسائل الإعلام في تناولها، حول سعي طهران لضرب عاصمة عربية أو لاستهداف منطقة أو لاستهداف بعض لماذا يحدث مثل هذه التفاصيل؟ حول أنه من حين لآخر تجد بعض المصادر التي يعني تعنون بالاستخبارات تقول أنه إيران تستهدف لضرب منطقة في السعودية، أو إيران تستهدف لضرب منطقة مش عارف في عاصمة عربية. لماذا دائما يجتر هذا التصريح من حين لآخر؟
شوف، إيران يعني في نظرية أو في موضوع يجب أن نفهمه نحن في دول الخليج بشكل مركز. نحن في دول الخليج ننظر لإيران على أنها دولة، إيران في المقابل تنظر لنفسها على أنها هي إمبراطورية كانت ربما تحكم، أو ربما كانت يعني تسيطر على كل أو معظم هذه المنطقة. هذه هنا يعني مشكلة الفهم لدى الطرفين، سواء دول الخليج في المجموع أو إيران. معظم ما نلاحظه الآن، وأنا حقيقة صريح بشكل كبير في
نعم.
كثير من مقابلاتي، معظم المشاكل الآن الحاصلة سواء في اليمن، في لبنان، في سوريا، وراها النظام الإيراني بشكل أو بآخر. وبالتالي يعني إيران لديها أذرع في كثير من الدول، وهي يعني الآن تعمل ليس لصالح هذه الدول، تعمل لمصلحتها، لمصلحة النظام أو لمصلحة الجمهورية في المجموع. وهذا في علم السياسة يعني متاح أو ممكن، ولكن المشكلة ليست في إيران، المشكلة فينا إحنا كدول عربية الذي سمحنا لهذه الأذرع أن تخترق دولنا وأن تكون حاضرة. إيران لديها مشاريع كبيرة يعني في المنطقة، ولديها أيضا مشاريع يعني داخل الجمهورية الإسلامية ولديها مصالح، وهذه الأوراق سواء كانت الورقة اليمنية أو الورقة اللبنانية أو الورقة السورية أو أيا كان، هي أوراق ضغط نلاحظها بين الفترة والأخرى. تظهر عندما يعني يظهر الملف الإيراني أو الاجتماعات مع الغرب حول بعض
ملفات.
الملفات التي يعني سواء كانت داخلية أو خارجية. النظام بشكل دقيق، النظام في إيران نظام مقلق، وبالتالي هذه الأنظمة المقلقة يعني ليس من السهولة أن تنفتح يعني على العالم. انفتاحها على العالم سوف يؤثر سلبا على وجود هذه الأنظمة
صحيح صحيح.
كأنظمة سياسية.
نعم.
وبالتالي لاحظناها هناك دول، يعني نتحدث عن كوريا الشمالية بلد مقفلة، حتى الاتحاد السوفيتي قبل سنوات كان مقفل. هذا الانفتاح أيضا له ضريبة. وبالتالي أعتقد بأن إيران الآن وما لاحظناه خلال الأسابيع الماضية بعد وفاة المواطنة الإيرانية في السجن وما ترتب عليه من وقفات ومن احتجاجات،
في غضب داخلي.
يعني مشكلة في مشاكل داخلية كثيرة في إيران. وبالتالي هذه الأوراق سواء كان ورقة اليمنية أو اللبنانية أو حزب الله أو غيره من الملفات، هي ملفات يعني تسخر لخدمة هذا النظام ولخدمة أيضا مصالح هذا النظام، وفي السياسة هذا متاح.
صحيح صحيح. دكتور، هل تعتقد يعني احنا في اليمن نرى مثلا انه الازمه اليمنيه تشعبت بشكل يعني افقدت الناس الامل، وفي سوريا يبدو الامر غير ملوش افق، ليس لديه افق في للحل، والعراق الوضع يعني مختلف، في بيروت هذه العاصمه الجميله ايضا الوضع مأزوم. دكتور، هل تعتقد انه هذه الازمات كلها يمكن ان تحل بمعزل عن بعضها؟ أم هناك حل واحد عندما تحل الأزمة في بيروت أو في سوريا، أو يمكن أن تفتح آفاق حل الأزمات في مختلف هذه العواصم العربية التي تشهد أزمات؟
شوف، عندما نتكلم عن بيروت وعن لبنان في المجموع، هذا البلد بلد عظيم وبلد يعني له إرث سياسي كبير، وهو مدرسة سواء كان في المجال السياسي، في المجال الأدبي، في المجال الثقافي، في مجال الصحافة والإعلام. لكن تخلخل هذا النظام،
دكتور
وأيضا
دكتور اسمح لي، أنا آسف قاطعتك. أحيانا ترى لما تقارن مثلا ما بين، أنا لا 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 يعني أشيد بأحد أو أنتقد أحد، ولكن أحيانا لما ترى أنه بعض الدول المحافظة مثل اليمن التي يعني مهما كان حضورها أو انتشارها في المنطقة يظل محدود اقتصاديا ثقافيا أدبيا، وإن وجدت بعض النماذج المشرفة، لكن عاصمة زي بيروت كيف استطاع، يعني إن تكلمنا عن اليمن فأحيانا المشهد المرتبك والمختلط ممكن تجد مبرر للحضور الإيراني أو للتأثيرات، لكن بيروت هذه العاصمة المستنيرة اللي حضرتك الآن تقول إنها يعني أثرت في الجميع، كيف يمكن لدول أن تؤثر على هذه على نخب يا دكتور؟
ما هو النخب للأسف الشديد، النخب السياسية منذ ستينيات القرن الماضي بدت يعني وكأنها يعني في سوق كبير، وهناك أيضا كانت تجاذبات المال، تجاذبات يعني المواقع السياسية. النظام في لبنان وكما هو معلوم نظام معقد، هناك
صحيح.
المحاصصة، والمحاصصة أيضا لها يعني ارتباطات سواء كانت إقليمية أو عربية أو حتى دولية. هذا هو السبب، يعني منذ سبعينيات القرن الماضي هذا البلد حقيقة لم يستقر، والسبب هو التدخلات الخارجية والسماح لهذه التدخلات أن يعني تكون حاضرة في المشهد اللبناني مثل ما كان في اليمن. يعني تقلقل هذه الأنظمة هذه الدول الخارجية في هذه الدول سواء كان في اليمن أو حتى كان يعني في لبنان، هو من سمح لأن تصل هذه الدول إلى هذا المستوى. رأينا يعني في اليمن جماعة الحوثي يعني وما تقوم به من أعمال، وأيضا في لبنان هناك حزب الله، وحزب الله ليس يعني معلن ولاؤه يعني وانتماؤه يعني وقوفه مع النظام الإيراني، وأيضا من خلال دعمه ومن خلال أيضا حضورهم السياسي وأيضا الممنهج والغير سري يعني معلن.
صحيح.
وبالتالي وجود هذه القوى الخارجية في هذه الدول هو من لعب دور كبير يعني
صحيح.
في تفتيت مقومات هذه الدول، في أيضا إضعاف النظام السياسي. يعني لو لاحظنا الآن لبنان الآن المنصب الرئاسي هناك فروق يعني فارق،
شغل، نعم.
وأيضا الحكومة حكومة
تصريف
تسيير
أعمال.
أعمال تصريف أعمال، ولا نعرف حقيقة الوضع يعني إلى أين هو ذاهب. نفس العملية في اليمن، يعني تتابعون الوضع في اليمن
صحيح.
وضع مزري، وسلطنة عمان بذلت جهد كبير لإحلال السلام والتوافق بين
دكتور،
إخواننا في اليمن، ولكن للأسف
صحيح.
للأسف الشديد يعني، وأنا قلت أكثر من مرة في أكثر من مقابلة تلفزيونية إن الأنانية المفرطة في القوى السياسية هي من ذهبت في هذه الدول إلى هذا المستوى المتدني جدا حقيقة.
دكتور، أنا كنت أتكلم مع عدد من الزملاء الصحفيين اليمنيين وغير الصحفيين، يعني من مشارف مهنية مختلفة، وقلت لهم أني سألتقي بالدكتور محمد العريمي. طلبوا مني طلب، قالوا لي نريد أن توصل رسالة محمد العريمي، يعني يمكن يسمعها سياسي أو صاحب قرار في عمان أو في منطقة. اليمنيين دائما ما يتفائلوا بعمان، ودائما ما عندهم إحساس داخلي بأنه عندما تتدخل مسقط في وساطة أو في حضور تستطيع أن تنجح وتستطيع أن تؤثر، باعتبارها يعني يمكن محايد، باعتبارها تحب اليمن، باعتبارها فاليمنيين يا دكتور متفائلين بأي حضور عماني في الأزمة اليمنية. فإيش ممكن نقول للناس اللي دائما يعني ينظرون لعمان بهذا التفاؤل يا دكتور؟
شوف، التفاؤل يجب أن يكون حاضر في كل الأوقات، ومحبة عمان لليمن ولليمنيين صادقة، وإخواننا في يمن سواء كانوا في الشمال أو في الجنوب ليس لديهم أدنى شك من هذه المحبة الصادقة، ولكن على جميع الأطراف في اليمن تتخلى عن الأنانية، وأن يعني تحضر اليمن، أن تضع اليمن الشعب اليمني في
دكتور،
مقدمة
ليش ما نكونش
أولوياتها.
واضحين؟ هو طرف واحد اللي مؤزم الموضوع كله، كل الأطراف عندها استعداد أنها تتنازل، هو طرف واحد اللي متعالي ومستقوي ويقتل كل يوم، يعني
من هو؟
الحوثي.
الحوثي يتلقى أوامره من إيران بكل بساطة. يعني حل الوضع في اليمن يكمن في عاصمتين، في الرياض وفي طهران. متى ما التقوا الساسة في هذه العواصم الثنتين سيحل الموضوع اليمني. متى ما هو الوضع الإيراني متأزم، الملف الإيراني لم يحل، سيظل الوضع في اليمن كما هو عليه، مع كل المحاولات التي تمت خلال الفترة الماضية. الحوثي يستقوي بإيران وبالنظام في إيران، هذا بكل صراحة وبكل اختصار، كل يعني اختصار للوقت أيضا وللحديث. المملكة العربية السعودية حاولت جاهدة، سواء كان بشكل مجزوء كمملكة أو في شكل المنظومة الخليجية، أن تقدم حلول، ولكن للأسف يعني إخواننا الحوثيين للأسف يعني لم يتقبلوا كل هذه المبادرات السياسية وهذه المساعي، لأن إيران ليست لديها مصلحة في حل هذه، ستظل الوضع مأزوم حتى تحل المشكلة في إيران، مشكلتها مع الغرب، وسيظل الوضع في لبنان مأزوم حتى تحل المشكلة الإيرانية، وهلم جر. هذا بكل صراحة وبكل
صحيح.
اختصار.
سعداء جدا دكتور بالحديث معك في ملفات مهمة وحساسة في المنطقة، من كأس العالم والحضور الحدث الأهم في المنطقة والعالم خلال الأسبوع القادم، وملفات أخرى لها علاقة بالاقتصاد والطاقة والسياسة، وأخيرا اليمن. سعداء باستضافتك دكتور محمد العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العمانية، شكرا جزيلا لكم.
شكرا أخي العزيز، وأتمنى لكم التوفيق دائما بإذن الله والسداد.
بارك الله فيكم. أعزائي المستمعين، على جميع منصات البودكاست وعلى حسابنا في اليوتيوب، كنتم مع حلقة مختلفة ومميزة من بودكاست ماذا بعد. دمتم سالمين.